مسألة واحدة من مسألة التحسين والتقضية العقليات، وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة بجميع أطرافها بالتفصيل، لا سيما أنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة. فنقول وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة. الأول، أنه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها، هل تثبت لها أحكام عقلية من حسن وقبح؟ وإن شئت قلت هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتية في نظر العاقل قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والمعتزلة والعدلية، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليان المعروفة في علم الكلام، وعليه تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله وغيرها. وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأن الله تعالى عادل، بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والصدق العقليين، أن الله لا يفعل الظلم لأن الظلم قبيح ذاته، والله لا يفعل القبيح الذاتي. حينئذ هذا مبني على وجود قبح ذاتي في الأشياء وحسن ذاتي في الأشياء. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. البحث الثاني، أنه بعد فرض القول بأن الأفعال في حدهن أنفسها حسنا وقبحان، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ وعلى تقدير تمكنه يقدر العقل يدرك، فهل للمكلف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك؟ إما مطلقا ليس له ذلك، أو شنو، أو في بعض الموارد كما سيجي هذا البحث أيضا. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الأخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما سيأتي. وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول، ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجود الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صورة القياس التي تكلمنا عنها شنو سابقا، وهو أن هذا حسن عقلان. شلون يحكم الحقل بالحسن إذا كان ما إلى قابلية إدراك وجود الحسن والقبح ومناشئ الحسن والقبح؟ واضح قياس مع الكلام، هذا حسن عقلا وكل حسن عقلا واجب شرعا، ولا ينبغي ان يخفى عليكم ان تحذير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم. والا فبعد تحذير المسألة الاولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضيح ذلك في محله القريب. واضح. ثالثا، انه حسن وقبحان، وان العقل يدرك الحسن والقبح، يصح ان ننتقل الى التساؤل. اما اذا كان العقل يحمل ايضا بلا جمع بين حكمه وحكم الشارع، بمعنى أن العقل لا حكم بحسن شيء أو قبحه، هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبع حكمه أو لا؟ هذا هو مسألة من أصولية، وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها مسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع. فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الأصول. رابع أنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العاقل. حكم العاقل بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق حكمه وحكم العاقل. فهل هذا القطع حج شرعا أو لا؟ هذا القطع بحكم الشرع الناشئ من الحكم العقلي، واضح الحكم العقلي بالملازمة يؤدي لمن؟ القطع بالحكم الشرعي. هذا القطع بالحكم الشرعي حجة أو لا؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث نواحي. الأولى، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به. يمكن أن يقول القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي ليس حجة، هذا القطع من حجة أو لا؟ ما ممكن هذا بعض. الثانية، بعد فرض إمكان نفي الشارع حجية القطع، يمكن في حالة من الإنكار يمكن أن ينهى فرضا، هل نهى عن الآخر؟ يقع الكلام في مرحلة الوقوع أنه نهى، ومجرد إمكان ليست الوقوع، وإنما لابد أن نستأنف بحث آخر في وقوع الناهي. هل نهى عن الأخذ بحكم العاقل وإن استلزم القطع؟ كقول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصرح بالعقول على تقدير تفسيره بذلك، يعني بالنهي عن العمل بالقطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي. يمكن أن ينهى عن لك ما نهى، يمكن أن يقول لك قطعك محجر، ما قال قطعك حينئذ ما يكون محجر، ما يمكن أن يقول هم ليس حج، يمكن اتباع الأدلة الأخرى، يمكن أن تلتمس دليل على الحج.
هل هو إذا
أمكن أن ينهى عنه؟ إيه، ما قصد أن نبحث عن وقوع النهي أو عدمه؟
فإذا
حتما في الضمان
ما واضح،
إذا فرق بين أن نبحث عن النهي ونثبت وجود النهي كما في القياس، لأن القياس قياس دليل نهى عن العمل به الشارع، وبين أن ماذا؟ أن نبحث ولا نجد نهي، نقول أن
إذا لم نجد
لعله دخل في عنوان آخر حينئذ يكون حجة،
يعني في هذا
الباب إيه؟ لا، هو في باب دليل متكلف في نفسه قاطع بالحكم الشرعي ناشئ من الدليل العقلي. الشارع ما نهى عن العمل به، يعني قد نلتزم بحجيته من باب أنه قاطع والقاطع حجة بحسب نفسه.
يمكن
أن ينهى عن نشأه ليس بحجة، واضح هذا؟ كثير من الأشياء يمكن أن ينهى عن الشارع لكنها حجة. خبر الواحد يمكن أن ينهى عن الشارع لكنها حجة، يمكن أو ما يمكن دليل حجيته، شنو دليل دليل حجيته غير فإنها في المقام عدم وجود النهي، فإن إذن القاطع بعقلي بعد نلتمس به الأدلة الأخرى، الأدلة لا تدل على حجيته، والأدلة تدل على حجيته لأن القاطع بعد حجيته ذاتية ما تحتاج إلى جعل من الجاعل، وإنما نتزم بعدم حجيته إذا نهى عن الشارع، فإذا ما نهى عن الشارع إن يكون حجة بنفسه. والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريين كلهم أو كلهم. الثالثة، بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع، ما يمكن أن ينفي الشارع، هذا شيء ثبت حجية القطع الناشئ من الدليل ما يمكن أن ينهى عنه، فلا بد أن يكون شنو؟ فلا بد أن يكون شنو؟ حجة.
ولم
نقصر في النهي، لأنه خصصها بعد فرض عدم الإمكان من الشارع، فحجية القصد هل معنى حكم الشارع يجي هذا البحث؟ أما بعد فرض الإمكان ولم نقصر على الإمكان، حينئذ يكون حجة يجي هذا البحث. لا، ولذا خصصها بصورة عدم الإمكان. تلاحظون في صورة إمكان النهي، في البحث الثاني ايش نبحث؟ عن وقوع النعي بعد فرض شنو امكانه رجي عن وقوع النهي بعد فرض شنو امكانه. فحين اذا وقع النهي ماكو مجال للبحث الثالث. واضح. اذا ما وقع النهي ايضا ماكو مجال للبحث الثالث, لان عدم وقوع النهي من قبل الشارع ما يعني ان الشارع حكم على طبع حكم العاقل. حتى نتحدث ان حكم الشارع شنو معناه, امر او نهي او شنو او ادراك او علم فقط. وجهنا الدرس السابق ما كثير من اخوان عينينا ما كان حاضرين الدرس السابق. الدرس السابق كله شرحناه بالدرس السابق مفصلا وعندما نطبق هذا. واضح. ان البحث عن انه ما معنى حكم الشرع على طبق حكم العقل شرط يكون الى مجال, يكون الى مجال اذا قلنا باستحالة نهي الشارع عن منع العمل بالقطع الحاصل من الدليل العقلي. اذا قلنا باستحالة ان ينهي الشارع عن القطع الناشئ من الدليل العقلي فمعناه ان الشارع يستحيل ان ينهي عنه. يعني شنو؟ يعني يحكم بماذا؟ بحجيته. يعني يكون الشارع حكم على طبقي منه حكم العاقل. فينفتح الباب للبحث الثالث وهو انه ما معنى حكم الشارع على طبق حكم العاقل. هل معناه حكمه امره ونهيه او معناه فقط ادراكه وعلمه؟ الى مجال. اما اذا قلنا في البحث الثاني ما الى مجال. ليش؟ لان في البحث الثاني فقط احنا نثبت نبحث عن الوقوع النهي وعدم الوقوع على تقدير قول من امكان الوقوع.
يعني ما الى فائدة المقام
ياهو
هل لها بحث عن الوقوع؟
ايه؟
هل الى فائدة المقام
نسبة على الحجي؟
هو اذا اقلنا انه او لم نحتر هو الحجي
ليش؟ ليش؟ قد تثبت الحجي اذا ما كنا قد تثبت الحجي
اذا لم نحتر لا يجب على
إذا لم نعثر على النهي فقط ما نقدر نقوله أن الشارع لن ينهى عن العمل به. أما أنه حجة أو لا هكون نلتمس من دليل آخر. هذا صحيح؟ فإذا كان نلتمس من دليل آخر إذا في البحث الثاني ما ينفتح المجال للبحث الثالث. في البحث الثالث ما أثبتنا الحجية وإنما فقط أثبتنا فرضا هو عدم وجود النهي. فإذا أكو ناهي البحث الثالث ما إلى مجال. إذا ما كنا هي البحث الثالث أيضا ما إلى مجال, لأنه في البحث الثاني فقط نثبت أن الشارع لم ينهى أما أنه حكم على تطبيق حكم العاقل. حتى ينفتح المجال البحث الثالث هذا ما ثبتنا بالبحث الثاني. في البحث الثاني فقط نقول الشارع نهى أو ما نهى, نبحث عن وقوع النهي أو عدم وقوعه. للبحث الثالث لا, لأننا نفترض في البحث الثالث نقول بالاستحالة, استحالة النهي يعني الشارع يستحيل أن ينهى عن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي. شنو معنى استحالة النهي؟ يعني أن الشارع يحكم على طبقه. فإذا حكم الشارع على طبقه حينئذ يصح هذا التساؤل هو أنه ما معنى حكم الشارع على طبقه حكم العاقل؟ هل معناه الأمر والنهي أو معناه الإدراك والعلم؟ قال ثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القاطع. إذا قلنا بالاستحالة يعني أن الشارع لابد أن يحكم على طبق حكم العاقل, حينئذ يقال هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العاقل هو أمره ونهيه, أي أن حكمه معناه أو أن حكمه معناه شنو إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه وهو شيء آخر غير أمره ونهيه. فإثبات أمره ونهيه شيء آخر يجي على توضيح. لا شو أعرف أصيره فقط الشارع يدرك بأن هذا ما ينبغي فعله. ما حكم بلزوم فعله, ما حكم بلزوم فعله الشارع كبقية الأول الأشخاص الذين يدركون أن هذا ما ينبغي فعله.
إذا أنا أدرك أن الشارع حمث الماء
ما يجب
عليه
شرع ما حكم عليه بأنه ينبغي أن تفعله. وإنما يقول أنا أدرك بأنه شلون العقل يدرك بأن هذا ينبغي فعله، أنا أدرك وأعلم بأن هذا الفعل ما ينبغي فعله، لكن من دون أن يحكم بأنه يجب عليك أن تفعله. يعني هيك يصور وجود فرق بينهما، سيجي هذا فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكفي القضاء بأن الشارع حكم بما حكم به العاقل بحكم الشارع، ومعناه إدراك وعلم، وهذا لا يثبت الأمر والنهي اللي هو المقصود في هذا الباب. وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي سيأتي في نزاع الحجة النقطة الثالث، وهو النزاع في حجية العاقل، وعليه فنحن نتعرض هنا نزاع الثلاثة الأولى، ونترك المبحث الرابع في نواحيه المقصد الخليجي. قلنا بأنه ما أتيه من المسألة الأولى، المسألة الأولى هي أن الأفعال عندها قيم ذاتية وحسن وقبح ذاتي بقطع النظر عن الشارع أو لا. قلنا بأنه هذا النزاع الواقع بين الشاعرة والعدلية بما فيهم المعتزلة والإمامية، فلا شاعر ذهبوا إلى أن الأفعال ليس لها قيم ذاتية، وأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، وأن الشيء أننا نحكم بحسنه لأن الشارع أمر به، وإلا بقطع النظر عن الأمر الشرعي لا توجد صفة ذاتية في الأفعال من قبيل قلنا التوجيه بالنسبة للأربعة يسمى بصفة الحزن أو صفة الشنو صفة الحب. ما يحسنه الشارع يكون حسن، ما يقبحه الشارع يكون قبيحا. ولذا قالوا بأنه لو فرضنا أن الشارع عكس فحسن القبيح وقبح الحسن ينعكس المطلوب، فيكون القبيح حسنا لتحسين الشارعية، ويكون القبيح حسن قبيحا لتقبيح الشارع، بقطع النظر عن الشارع ليس هناك أمور واقعية قائمة في الأفعال بحيث يمكن تقسيم الأفعال بقطع النظر عن الشارع لا ثلاثة أفعال، أفعال حسنة وأفعال قبيحة وأفعال لا تتصل بواحد من هذين الوصفين. الأمر ليس كذلك، ليس من هذا القبيل كما هو الحال في الأفعال الأخرى، مثلا حينما نقسم الفعل إلى أنه مثلا فعل جميل وفعل قبيح كما سيأتي، فعل مثلا يعتبر كمال للناس وفعل يعتبر منقصة للناس، صفات واقعية قائمة في الأشياء بقطع النظر عن الشارع. الحسن والقبح ليس بهذا المعنى، ليس بهذه المثابة. الأشاعرة هكذا يرون في قبال العدلية، العدلية قالوا لا، بأن الأفعال تتمثل بالحسن والقبح الذاتي إلى قيم ذاتية بقطع النظر عن الشارع، والشارع إنما يأمر بالحسن لأنه حسن وينهى عن القبيح لأنه شنو؟ لأنه قبيح، لأن الحسن يأمر به الشارع فيكون حسنا كما يقول الشاعر، والقبيح ينهى عنه الشارع فيكون قبيحا. لا، القبح موجود قبل النهي الشرعي، والشارع إنما نهى لأنه قبيح في مرحلة هذا، والحسن أيضا قائم في الفعل في مرحلة ما قبل الحكم الشرعي، والشارع إنما أمر بالحسن لماذا؟ لأنه يتمتع بالقيم الذاتي، الشارع إنما يأمر بالحسن لأنه حسن، وينهى عن القبيح لأنه قبيح في مرحلة لازمة على الحكم الشرعي، لا أن الشارع يأمر بشيء فيكون حسنا وينهى عن شيء فيكون شنو؟ قبيحا. بل القبح الذاتي الموجود في الفعل هو العلة للحكم الشرعي والنهي الشرعي، والحسن الذاتي الموجود في الفعل هو المنشأ، إمان المنشأ للأمر الشرعي والحكم على طبق هذا الحسن الشرعي على هذا الحسن الموجود في الفعل. هذا هو النزاع المعروف بين الأشاعرة وبين العدلية كما قلنا. هذا خلاصة بلي شنو ما؟ أي كلام بلعنا. مصنف يقول بأنه توضيح النزاع بينهم بهذا النحو مو كافي، ولذلك لا بد من الدخول في جملة من الأبحاث حتى يتضح مورد النزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة. في هذه الأمور اللي يقول المصنف سوف يتضح أن مورد النزاع في بين الأشاعرة والمعتزلة والفتنية مو واضح جدا، يعني ينبغي تنقيحه وتوضيحه من خلال هذه الأمور اللي يستعرضها. أول أمر يتحدث عن المصنف هو معنى الحسن والطرف وتفسير النزاع فيه. يجب قبل كل شيء وأن نتحدث أن الحسن والطرف ما هو المراد به، حيث أن الحسن والطرف يمكن إطلاقهما على ثلاثة معاني، فأي واحد من هذه المعاني هو مورد النزاع. لعل الأشاعرة يلتزمون بإنكار الحسن والقبح بلحاظ معنى، والمعدلية يلتزمون بثبوت الحسن والقبح بلحاظ معنى شنو آخر، يكون النزاع هنا نزاع لفظي ليس إلا لا علمي واقعي. إذن لابد أن نحدد مورد النزاع ومعنى الحسن والقبح المتنازع فيه. الحسن والقبح المصنف يقول يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق على بمعنى الكمال والناقص، فلان شيء حسن يعني كمال يعتبر كمال، وفلان شيء قبيح يعني ناقص. الحسن بهذا المعنى المصنف يقول يطلق على الأفعال الاختيارية وعلى متعلقات الأفعال أيضا، فيقال مثلا العلم حسن والتعلم حسن والجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح، العلم صفة واضح، التعلم فعل اختياري، العلم متعلق التعلم، الجهل متعلق شنو إهمال العلم وتعمد الجهل، إهمال العلم هذا فعل اختياري يتعلق بماذا؟ بالجهل مثلا. الجهل قبيح شنو معنى أن الجهل قبيح؟ بمعنى أنه شنو بهذا المعنى؟ بمعنى أنه منقص، الجهل منقص، إهمال التعلم منقص، نقص في الإنسان أن يكون جاهلا. في قبال العلم فإن العلم حسن بمعنى أنه كمال في الناس، وكمال في الإنسان أن يكون عالما أو أن يماذا أو أن يتعلم. الشجاعة الكرم في مقابل الجبن والبخل مثلا، كثير من الصفات الأخلاقية المتداولة والمعروفة حسنها يكون بهذا المعنى، يعني نقول الشجاعة حسنة يعني شنو حسن الشجاعة شنو معنى أنا كمال في الإنسان أن يكون شجاع، والنقص في الإنسان أن يكون شنو أن يكون جبان، نقص في الإنسان أن يكون فخيم، وكمال في الإنسان أن يكون شنو أن يكون كريم. الحسن والقبح إذا أطلقت على هذه الصفات يراد به هذا المعنى، يعني يراد به معنى الكمال والنقص. مصنف يقول الظاهر أن الأشاعرة ليس لهم نزاع في هذا المعنى الأول للحسن والقبح، ما لهم نزاع في هذا المعنى، يعني الأشاعرة يسلمون بأن الكمال والناقص الحسن والقبح بمعنى الكمال والناقص هما أمران عقليان وثابتان بقطع النظر عن الشارع، ويعتبران ثابتان بالأفعال بقطع النظر عن الشارع. أعطنا ما البداش كان لأنهما يدخلان في باب القضايا اليقينية التي يوجد وراءها واقع خارجي صادقه ليس قوامها بمجرد شنو اعتبار الشارع الشيء حسن يكون حسن، لا، هي لها واقع في الخارج تطابقه بقطع النظر ماذا عن الحكم الشرعي. كون العلم حسن هذا لا شيء لا يرتبط بالشارع، يعني كون العلم كمال في الإنسان والجهل نقص في الإنسان هذا شيء واقعي عقلي يدخل في باب اليقينيات التي لها واقع تطابق بقطع النظر ماذا عن حكم الشارع. ولذا بقطع النظر عن حكم الشارع العلم كمال في الإنسان وكمال في النفس الإنسانية، والجهل يعتبر نقص في النفس الإنسانية سواء حكم الشارع بذلك أو شنو أو لم يحكم الشارع بذلك. إذن الأشاعرة في الحسن والطبع بهذا المعنى هم لا ينكرون أنهما من الأحكام العقلية الموجودة بقطع النظر عن الحكم الشرعي. إذن في هذا المعنى الأول لا يوجد نزاع بين الأشاعرة وبين العدلية. المعنى الثاني الحسن والطبع أن يراد به الملائمة وعدم الملائمة، الملائمة والمناثرة كما يسمونها، بأن يقال حينئذ في باب الأفعال الاختيارية بأنه مثلا نوم القيلولة حسن، مثلا الأكل على الشبع حسن، بينما الأكل على الأكل عند على الجوع حسن، بينما الأكل على الشبع مثلا قبيح. قبيح يعني شنو قبيح؟ يعني غير ملائم للإنسان، وحسن بمعنى أنه شنو ملائم للإنسان. هذا المنظر حسن، حسن يعني شنو؟ يعني ملائم للإنسان. وهذا المنظر قبيح يعني شنو؟ يعني غير ملائم، منفر للإنسان، مقدس للإنسان. الحسن والطبع يقصد به الملائمة وعدم الملائمة. الشيء المنثر يعتبر قبيح، الشيء الحسن يعتبر شنو؟ غير المنثر، الملائم الذي يستر به الإنسان يستأنس به الطابع، هذا يعتبر شنو؟ حسن. والولة النائحة قبيحة، ليش؟ لأنها شيء مقدس مش ما يدمن الإنسان. واضح. كثير من القضايا رؤية بعض الأشياء القبيحة، بعض الأشياء القبيحة تكون منثرة، يعني شيء قبيحة، هذا قبيح، يقولون رائحة قبيحة، قبيحة يعني شنو؟ يعني معناها مقنطرة، شيء تنفر من النفس بطبعها، النفس تنفر من أشياء وترتاح إلى أشياء. الأشياء التي ترتاح عليها النفس تعتبر حسنة، والأشياء التي تشمئز منها النفس تعتبر شنو؟ قبيحة. ها؟
من حيث
شنو؟
هي ملائم.
إيه؟ ما
الملائم من حيث ملائم ينظر
هو هذا الشيء ملائم للإنسان، الناس ترتاح إلى تلتذ به. الملائمة والمنافرة في الواقع ترجع إلى معنى اللذة والألم، يعني النفس الإنسانية إذا كانت تلتذ بشيء فيعتبر ملائمة، وإذا كانت تتألم تشمئز من شيء يعتبر هذا منفر لها. فالشيء اللي تلتذ به الناس يعتبر حسن، الشيء اللي تتألم من الناس وتشمئز من الناس يعتبر
قبيح.
يعني المريض
يعني طبعا مش
إيه سيجهد، ما الواقع سيجهد. زين هذا المعنى الثاني الحس والقوه، يصنف يقول ايضا الاشاعره ليس لهم نزاع في هذا المعنى، وهم ايضا يسلمون بماذا؟ بان هذه الصفات في هذا المعنى امران عقليان ثابتان فقط النظر عن الشارع. واضح هذا جدا، هذا المنظر قبيح، لا يحتاج الى ان يقول الشارع هذا قبيح حتى يحكم بماذا؟ بقبحة، بمعنى شنو؟ عدم ملائمته للناس. وهذا المنظر جميل، ما يتوقف الحكم بجماله وبحسنه على ماذا؟ على أن يحكم الشارع بجماله وبحسنه حتى ندرك حسنه، بل هذا المنظر جميل بقطع النظر عن الشارع، وهذا المنظر قبيح بقطع النظر عنه عن الشارع. الإنسان هو يدرك أن نفسه ترتاح إلى هذا الشيء أو نفسه لا ترتاح شنو إلا هذا الشيء، هذا الشيء لا يتوقف عن الشارع كما هو واضح. إذن الأشاعرة هنا ليس عندهم نزاع، بل هم يسلمون بأن هذه الأمور موجودة بقطع النظر عنها.
ينادى فيه أو الذي ينبغي أن يكون محل للنزاع. الحسن بمعنى المدح والقبح بمعنى الذم. الحسن والقبح بمعنى الذم والمدح لا يقعان إلا صخل الأفعال الاختيارية، لا يقعان صخل متعلقات الأفعال. بمعنى الملائم بمعنى الكمال كما تقدم يمكن أن يقع صخل الفعل الاختياري ويمكن أن يقع صخل من لي متعلق الفعل، فيقال هذا المنظر، هذا المنظر ليس فعل واضح. حسن بمعنى ملائم أو قبيح بمعنى شنو؟ غير ملائم واضح، هذا متعلق الفعل الثمين. بينما الحسن بمعنى المدح والقبح بمعنى الذم لا يتعلق إلا بالأفعال شنو؟ اختيارية. فيقال العدل حسن. شنو معنى أن العدل حسن؟ معنى أنه يستحق ما دم فاعلهم شنو؟ المدح. والظلم قبيح بمعنى أنه يستحق فاعله شنو؟ الدم. الحسن والقبح هو بهذا المعنى، فالحسن هو بمعنى ما استحق فاعله المدح، والقبيح هو ما استحق فاعله الدم عند العقلاء. هذا نقدر نعبر عنه في التعبير آخر، فنقول أن الحسن هو ما ينبغي فعله عند الشنو؟ وهذا هو الصحيح، أن الحسن هو ما ينبغي فعل عند العقلاء، والقبيح بمعنى شنو؟ ما ينبغي ترك وعدم فعل عند العقلاء. واضح. سيجي أن معنى حكم العاقل بهذا ليس معناه سوى إدراك العقل بأن هذا ينبغي شنو؟ ينبغي فعلا، وأن ذاك ينبغي شنو؟ ينبغي تركنا. عقل ليس له عنده، ليس عنده حكم وراء هذا الإدراك، يعني أول مرة يدرك بأن العقل ينبغي فعلا ثم يحكم بوجوب العادل بحسن العادل، لا، وإنما معنى حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم يعني أن العقل يدرك بأن العدل ينبغي فعله، وأن فاعله يستحق المدح، وأن الظلم ينبغي شنو؟ ينبغي تركه، وأن فاعله يستحق الذم. ليس هناك حكم عقلي وراء هذا الإدراك، وإنما الحكم العقلي في التعبير مسامح عن نفس هذا الإدراك كما سيأتي. هذا المعنى للحسن والقبح هو موضع النزاع بين الأشاعرة والعدلية. الأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك هذا الحسن بقطع النظر عن الشارع، بينما العدلية قالوا لا، العقل له الحق في هذا الإدراك بعد افتراض أن الشيء يتصل بهذه الصفات الذاتية، والعقل له حق هذا الإدراك. في هذا البحث عرفنا ما هو مورد النزاع بين الأشاعرة والعدلية، أن مورد النزاع بينهم هو عبارة عن الحسن والقبح بمعنى الثالث، بمعنى المدح والذم، بمعنى انبغاء الفعل وانبغاء شنو؟ انبغاء الفعل. هذا معنى الحسن والقبح بمعنى الثالث، الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، والقبيح هو ما ينبغي تركه عند العقلاء. مصنف يقول في التنبيه صغير لا بأس، وهو أن هذا الأفعال المعاني المتعددة لحسن القبح مثلا في اجتماعها في مورد واحد، يعني قد يكون الشيء الواحد هو حسن بالمعاني الثلاثة كلها. واضح؟ حسن بالمعاني الثلاثة كلها، يعني هم يعتبر كبال في النفس، وهم يعتبر ملائم للنفس الإنسانية، وهم يعتبر شيء ما ينبغي فعله بنظر العاقل. واضح؟ ما ينبغي فعله، وأن فاعله يستحق المال، كما يقول التعلم مثلا إحسان، إحسان كمالا في النفس، ملائم للنفس، وشنو؟ يأخذ العقل بماذا؟ باستحقاق فاعله المادح. ما ينبغي فعله. واضح. وقد لا الشيء وحده يكون حسن بمعنى وغير حسن شنو بمعاني أخرى. من قبيل المصنف يقول كما مثل الغناء مثلا يقولون بأنه ملائم للناس سيكون حسن بالمعنى الثاني لكنه لا يعتبر حسن بالمعنى الأول، ليس كما في النفس الإنسانية حالة الغناء فيها، كما أنه ليس حسن بالمعنى الثالث لأنه لا يحكم العاقل بأنه ينبغي فعله وأن فاعله يستحق المادة يستحق المادة. نفس الكلام بالنسبة إلى تدخين أو ما تعتاد الناس من المخدرات والمسكرات، فإنه قد يكون حسن بالمعنى الثاني لكنه لا يكون حسن بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. إذن الأفعال يمكن أن تتصل بحسن الظن بجميع المعاني ويمكن أن لا تكون كذلك. هذا كله في البحث الأول. نقرأ البحث الأول قال اختلف الناس في حسن الأفعال وفقها عن أنهما عقليان أو شرعيان، بمعنى أن الحاكم بهم العاقل أو الشارع. قالت الأشاعرة لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل إنما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عقد الشارع قضيته فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا، وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيح. ولذا قالوا بأن الشارع يمكن في يوم القيامة أن يعمل خلاف شنو العادل، وقالوا أنه عادل ما عادل شنو عادل ما عادل، إنه يمكن أن يثيب العاصي ويعاقب ماذا يعاقب المضيع في القبيح. قالوا ممكن عن هذا الأمر ممكن إذا فعله الشارع يكون حسن، ليش؟ لأنه ما نقدر نحدد من سلطنة الشارع قبل فعل الشارع، نقدر نقول له بأنه ما يجوز أن تفعل هذا الفعل أو يستحيل عليك أن تفعل هذا الفعل، لا، ما يفعله الشارع يكون حسن وكل ما يفعله الشارع يكون حسن ولو كان بحسب نظرنا الغافر هو ليس حسن. وإذا قالوا بأن العدل ليس صفة ثابتة للمولى سبحانه وتعالى كبقية الصفات الله، ومثلوا لذلك بالنسبة من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى شنو إلى الحرمة، قالوا بأن هذا أدل بنيه على ماذا على أن الحسن قد يكون قبيح والقبيح قد يكون شنو حسن بتصرف الشارع وباختيار الشارع. ها شنو واقع من الوجوب إلى الحرمة؟ ليش يمكن أن يفعل شنو؟ لا يقول من وجوب الحرمة من وجوب شيء إلى وجوب شيء آخر، بس يمكن أن يكون نفس الشيء
حرمة
حرمة التوجه إلى بيت النبي، يعني التوجه إلى بيت النبي كان سابقا واجب الآن أصبح شنو حرام، إذا حرام نفس من وجوب الحرمة. وقالت العدلية أن الأفعال قيما ذاتية عند العاقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها ما هو حسن في نفسه ومنها ما هو قبيح في نفسه ومنها ما ليس له هذان الوصفان، والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح، فالصدق في نفسه حسن ولحسنه أمر الله تعالى به، لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا، والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله تعالى عنه لا أنه نهى عنه فصار قبيحا. وهذه خلاصة الرأيين، وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، ولا تزال نقاط غامضة في البحث، إذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين، وهو أمر ضروري مقدم للمسألة الأصولية، يعني الحكم لأحد الطرفين، ولتوقف وجوب المعرفة عليه كما سيأتي، وجوب المعرفة بذلك يرتب على تصحيح هذه الجهة كما سيأتي، فلا بد من بسط البحث بأوسع مما مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب لأهمية هذا الموضوع من جهة،
ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى. ولا نعقد البحث هنا في أمور: الأول معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما. إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد بل لهما ثلاث معان، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع نقول. أولا، قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال، فيقال العلم حسن والتعلم حسن، الفعل الاختياري هو التعلم كما هو واضح. وبرد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح، ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها، وأن الجهل وإهمال التعلم وإهمال التعلم نقصان فيها وتأخر في وجودها. لا الأعيان، يعني شو الأعيان؟ لا ما لمان صفات المسيح يصفه إيه الناس كان بين هذا العيان خارجي بينه مو العيان، وإنما صفات هذا اللي هي متكم داخل في باب الأفعال الاختيارية من الصفات. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى، فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال النفس وقوة في وجودها. وكذلك أضدادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوتها. ولا ينافي ذلك أن يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين شنو هاتين ماكم نافات، يعني أم حسن بالمعنى الأول وحسن بالمعنى الثاني ماكم نعمل. وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي تطابقه على ما سيأتي، بخلاف الحسن والقبح بالمعنى الثالث. سيأتي أن المصنف يرى أنه ليس لها واقع خارجي جنون تطابقه، وإنما واقعيتها بماذا؟ بكونها مما استقر عليها بناء العقلاء، بشهرتها بين العقلاء، بكونها من التأديبات الصلاحية واقعها بالشهرة، ولذا يدخلها المصنف في باب المشهورات كما سيأتي. بينما هاي لا، لها واقع خارجي بغض النظر عن الشهرة، بغض النظر عن تطابق آراء العقلاء. شنو؟ العلم كمال في الناس. ستطابقت آراء العقلاء على إدراك هذا المعنى أو لا؟ هو في حد نفسه العلم كمان في النفس، صفة واقعية في العلم أنه كمان للنفس، بالضبط كصفات التكوينية للأشياء الخارجية، كالسيولة بالنسبة إلى الماء واضح، واللون الخاص بالنسبة إلى الشيء الآخر مثلا، عرفت صفة خارجية ليس قوامها باعتبار المعتبر أو الشهرة أو تطابق آراء العقلاء، وإنما هي صفة خارجية لها واقع تطابقه. ثانيا، أنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمنافرة لها، ويقعان وصفا بهذا المعنى أيضا للأفعال ومتعلقاتها من أعيان وغيرها، بينما هناك ما عممها الأعيان. فيقال في المتعلقات هذا المنظر حسن جميل، وهذا الصوت مطرب، وهذا المدور حلو حسن. ويقال في الأفعال نيم القيلولة حسن، والأكل عند الجوع حسن، والشرب بعد العطش حسن، وهكذا. وكل هذه الأحكام لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملامتها لها. وبغض ذلك يقال في المتعلقات والأفعال هذا المنظر قبيح، والولة النائحة قبيحة، النوم على الشبع قبيح، وهكذا. وكل ذلك لأن النفس تتألم أو تشمئز من ذلك. فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى اللذة والألم، أو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدمها ما شئت فعبر، فإن المقصود واضح. ثم إن هذا المعنى من الحكم والقبح يتسع إلى أكثر من ذلك، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة وألمان، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثار تلتذ به النفس أو تتألم منه، فيسمى أيضا حسنا أو شنا أو قبيحا. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئز منه النفس كشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي هي أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتي يدخل فيما شنو يستحسن. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، ولكن ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيما يستقبح. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصنف الأشياء والأفعال إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن وما يستقبح وما ليس له هاتان المزيتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له من الملائمة والمناثرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو البعيدة التي هي قد تسمو عند العقل على ما له من لذة وقتية وألم وقتي، كمن يتحمل المشاق الكثيرة ويقاتل الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسدية استكراها لشؤم عواقبها فتكون قبيحة. وكل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال القوشجي في شرحه للتجريد في الاعتقاد العلامة على عن هذا المعنى، وهو من علماء العامة طبعا، عن هذا المعنى قال: وقد يعبر عنهما أي الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة. فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبح ما فيه شنو مفسدة، وما خلا منهما لا يكون شيئا منهما. مصنف يعلق على كلام القوشجي يقول: وهذا راجع إلى ما ذكرناه، يعني الملائمة والمناثرة، وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى آخر بمعنى ما له المصلحة والمفسدة غير معنى الملائمة والمناثرة. ما له مصلحة يعني ما يكون ملائم للإنسان، وما له مفسدة يعني ما يكون منثر. فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة لأنها شنو تلائم الإنسان، واستقباح المفسدة ليش؟ لأجل أن المفسدة تنفر الإنسان. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما عندهم بهذا المعنى عقليان، أي مما قد يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى فقد ارتكب شططا ولم يفهم كلامهم. صلى الله عليه وسلم.